No. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا متن لمعة الاعتقاد للإمام الفقيه المجتهد أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والمؤلف رحمه الله غني عن التعريف، أو هو معروف لدى جماهير طلبة العلم والمشتغلين به، ومتنه كذلك من مشاهير متون الاعتقاد التي يعرفها طلبة العلم ويتدارسونها ويعتني بها أهل العلم شرحا وتعليقا. والمتن كما هو معروف لديكم اسمه لمعة الاعتقاد. وكلمة اللمعة كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على هذا المتن، كلمة اللمعة تأتي بمعنى البلغة، والبلغة ما يسد به الحاجة. البلغة ما يسد به الحاجة، فالشيء الذي يتبلغ به الإنسان أي يتخذه بلغة له هو ما يسد به حاجته. فالبلغة من النفقة والعيش مثلا هي ما تسد به الحاجة من النفقة والعيش. ومنه ما جاء في الحديث المعروف الثابت في الصحيح في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، أن الملك لما جاء كل واحد منهم قال: أعطني كذا أتبلغ به في سفري، يعني أسد به حاجتي. وعلى هذا المعنى فالمراد إذن من تسمية هذا المتن باللمعة لمعة الاعتقاد، أي البلغة من الاعتقاد الصحيح، أي ما تسد به الحاجة، ما تسد به الحاجة، ما يكفي المسلم معرفته، الشيء المهم المجمل الذي يكفي المسلم معرفته إن شاء الله تعالى. وقال غير العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: اللمعة مأخوذة من اللمعان وهو الإضاءة. اللمعة مأخوذة من اللمعان وهو الإضاءة. وعلى هذا فالمقصود بلمعة الاعتقاد الاعتقاد الواضح البين، الاعتقاد الواضح البين من الإضاءة، فكأنه مضيء أي واضح بين. افتتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بذكر الحمد لله سبحانه وتعالى، قال: الحمد لله المحمود بكل لسان. قوله الحمد لله فيه مباحث معروفة يتكلم فيها أهل العلم، منها وهو ما نجتزئ به تفسير الحمد، تفسير الحمد. الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود، ويقال أيضا هو وصف المحمود بالأوصاف الجميلة اللائقة الحسنة. وعلى هذا فليس الحمد هو الثناء، وإن كان التعبير عن الحمد بالثناء شائعا في لسان أهل العلم، إلا أن الأولى أن يغاير بينه وبين الثناء. وعلى هذا دليل، وهو الحديث المعروف الثابت في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر الفاتحة وفضلها وفضل قراءتها في الصلاة، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالمراد بالصلاة هنا الفاتحة. قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فذكر الثناء عندما تكرر الحمد، ذكر الثناء عندما تكرر الحمد، غاير بين الحمد والثناء، حمدني عبدي أثنى علي عبدي، فغاير بين الحمد والثناء، وذكر الثناء عندما تكرر الحمد. وعلى هذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: الثناء هو الحمد المتكرر. إذا تكرر الحمد، إذا تكرر الإخبار بمحاسن المحمود، أو إذا تكرر الوصف بالجميل، فعندئذ يسمى ثناء. يتكلم العلماء هنا أيضا على الفرق بين الحمد والشكر، وقد اختلفوا في ذلك، والراجح أن بينهما عموما وخصوصا، أن بين الحمد والشكر عموما وخصوصا، فكل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر. فالحمد أعم من جهة أنه يقع على الصفات وعلى الأفعال، الحمد أعم من جهة أنه يقع على الصفات وعلى الأفعال. تقول: حمدت كرم فلان وحمدت إكرامه. فالكرم الصفة والإكرام الفعل، يجوز لك أن تعبر بالحمد في هذا وذاك. والحمد أخص من الشكر من جهة أنه يقع باللسان فقط، من جهة أنه يقع باللسان فقط، فلا يقع الحمد أو لا يستعمل الحمد فيما يتعلق بالقلب أو الجوارح، إنما هو باللسان فقط. وأما الشكر فهو أعم من الحمد من جهة أنه يقع بالقلب واللسان والجوارح، فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وهو أخص من الحمد من جهة أنه يقع على الصفات فقط. الشكر يقع على الصفات فقط، لا يقع على الأفعال، لا تقول شكرت إكرامه، ولكن تقول شكرت كرمه. فهذا هو الفرق بين الحمد والشكر. أيضا يتكلم العلماء على الفرق بين الحمد والمدح، وفي ذلك وجوه، منها أن المدح يقع للحي ولغيره، المدح يقع للحمد، يقع للحي ولغيره. فتقول حمدت، فتقول مدحت فلانا من الأحياء، ومدحت كذا من الجمادات، مدحت سيارة، مدحت بيتا، مدحت أرضا. فالمدح يقع على الحي وعلى غير الحي. وأما الحمد فإنه مختص بالأحياء، الحمد مختص بالأحياء، لا يستعمل مع الجمادات التي لا تعقل. قوله المحمود بكل لسان يحتاج إلى توجيه، لأننا لو حملناه على الوقوع فهذا غير صحيح، بمعنى هل الله تعالى يحمد بكل لسان واقعا؟ الجواب لا، فمن الناس من هو كافر بالله تعالى، لا يحمده أصلا بل لا يكاد يعرفه، فهذا يحتاج إلى توجيه. فتوجه هذه العبارة على وجهين، أحدهما الاستحقاق، أحدهما الاستحقاق، أي إن الله مستحق للحمد بكل لسان. الوجه الثاني الحمد الكوني إنجاز التعبير، بمعنى أن الخلق جميعا يحمدون الله تعالى بلسان حالهم إن لم يكن بلسان مقالهم، وهذا قريب من معنى العبادة الكونية الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى، ويدخله من يدخله من العلماء في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فمن أدخل الكفار في عموم هذه الآية فإنه يفسر التسبيح بهذا المعنى، يقول تسبيح الكافر لا يلزم أن يكون تسبيحا شرعيا كما يحدث من المسلمين، ولكن المراد ما يعود إلى العبادة الكونية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قوله رحمه الله تعالى المعبود في كل زمان، قوله المعبود فيه تفسير العبادة، والعبادة لغة هي الذل والخضوع، العبادة لغة الذل والخضوع، ومنه قول العرب طريق معبد أي مذلل يسهل السير فيه. والعبادة شرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فقوله اسم جامع أي شامل يشمل ويجمع ما سيذكر بعد. وقوله ما يحبه الله ويرضاه خرج به ما يكرهه ويسخطه، فإنه لا يسمى عبادة ما يكرهه الله ويسخطه وما نهى عنه العباد، فإنه لا يسمى عبادة ولا يتقرب إلى الله به، مثل الشرك والبدع والمعاصي، فهذه كلها ليست بعبادات ولا يتقرب إلى الله تعالى بها إلا من جهة الترك، إلا من جهة الترك، فإن ترك هذه الأشياء محبوب لله تعالى ومرضي عنده وقد أمر به العباد، لكن هذه الأشياء في نفسها ليست عبادات ولا يصح التقرب بها. وقوله من الأقوال جمع قول، وهو ما يكون باللسان أو بالقلب إذا تكلمنا على الظاهر والباطن. وقوله الأعمال جمع عمل، وهو ما يؤدى بالقلب أو بالجوارح، ولهذا قال الظاهرة والباطنة، فالظاهرة هو ما يظهر ما يمكن سماعه أو رؤيته باللسان أو بالجوارح والأركان سواء كان ذلك قولا أو عملا، والباطنة هو ما لا يمكن سماعه ولا رؤيته، هو ما يكون في القلب، ما يكون في القلب. فكل ما يحبه الله ويرضاه في القلب أو في الجوارح، كل ما يقع في القلب، كل ما يؤدى بالقلب، كل ما يؤدى بالجوارح والأعضاء، إن كان مما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، دخل في هذا الفعل والترك. فالفعل ما يتقرب به إلى الله تعالى فعلا أداء، وهو أداء الواجبات والفرائض، والترك ما يتقرب إلى الله تعالى بتركه من المحظورات والسيئات، فهذا كله عبادة لأنه ينطبق عليها التعريف. وقوله المعبود في كل زمان يحتاج أيضا إلى توجيه، لأنه لا يمكن حمله على الواقع، فإن الله تعالى يكفر به ويشرك به جل في علاه وتقدس عن الشركاء والأنداد، فهذا يحتاج إلى توجيه. فالتوجيه كما سبق في الجملة الأولى تماما عندنا وجهان: الوجه الأول الاستحقاق، أي إن الله مستحق للعبادة في كل زمان. الوجه الثاني العبادة الكونية، العبادة الكونية، وهذا لا بد فيه من إيضاح، فإن العبادة على قسمين، العبادة على قسمين، عبادة كونية وعبادة شرعية. فالعبادة الكونية هي التي تكون بمعنى الخضوع للأحكام الكونية التي تعود إلى تدبير الأمور وتصريف الشؤون، فالخلق جميعا خاضعون لأحكام الله الكونية، خاضعون لتدبير أمره سبحانه وتعالى، خاضعون لتصريفه جل في علاه، فالله تعالى يدبر أمور الكائنات كلها، فالكائنات كلها خاضعة لهذا التدبير لا تستطيع أن تخرج عنه. ويدخل في هذا ما يعود مثلا إلى الضر والنفع، فإذا أراد الله عز وجل شيئا من الضر أو النفع فلا يستطيع أحد أن يخرج عن ذلك، من كتب الله عليه الضر فإنه لا يستطيع أن يتخلف عنه، وكذلك من كتب الله عليه النفع. فهذه هي العبادة الكونية، هذه هي العبادة الكونية، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبادة هنا هي العبادة ماذا؟ الكونية. القسم الثاني العبادة الشرعية، وهي ما يطلب من العباد فعلا أو تركا، ما يطلب من العباد فعلا أو تركا، ما فيه طلب، ما فيه أمر أو نهي، هذه هي العبادة الشرعية، العبادة الدينية، ما يشرعه الله للعباد: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. فهذه العبادة هي التي تدخل في مسمى الدين، في مسمى الإسلام الذي هو الدين، ما يدان الله تعالى به. هذا هو الكلام على تقسيم العبادة. بالنسبة لقوله المعبود في كل زمان، لو حملناه على العبادة الكونية فهذا هو المراد، أن الله تبارك وتعالى معبود في كل زمان حقا، أي عبادة كونية في كل زمان وفي كل حين، الخلق جميعا عباد لله تعالى كونا، خاضعون لتدبير أمره وتصريفه سبحانه وتعالى، لا يخرجون عن ذلك، والله يحكم لا معقب لحكمه، لا يجوز لأحد أن يخرج عن أحكام الله تعالى الكونية. قوله رحمه الله: الذي لا يخلو من علمه مكان، ثناء على الله تعالى بسعة علمه، فعلمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء، لا يخرج شيء عن علمه أبدا، وبيان ذلك في مسائل القدر إن شاء الله. قوله: ولا يشغله شأن عن شان، بيان أيضا لسعة ملكه وقدرته وإجابته وعطائه سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى وسع علمه كل شيء، وسع سمعه كل شيء، وسع بصره كل شيء، لا يشغله شيء عن شيء، ولا يشغله حال عن حال، وهو سبحانه وتعالى وسعت قدرته كل شيء، لا يشغله شيء عن إنفاذ قدرته جل في علاه، وكذلك أيضا وسع عطاؤه كل شيء، لا تشغله عطية عن عطية، لا تشغله مسألة عن مسألة، فهذا كله بيان لكمال الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله جل عن الأشباه والأنداد، جل أي عظم وتعالى، جل أي عظم وتعالى، عن الأشباه جمع شبه، والمراد بالشبه هنا ما فيه تمثيل، الذي يماثل الشيء من كل وجه، سيأتي بيان هذا مفصلا إن شاء الله تعالى. جل عن الأشباه أي جل عن أن يماثله أحد سبحانه وتعالى في كماله، فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق التام الذي لا يدانيه فيه أحد. قوله: والأنداد جمع ند، والند هو المثيل أو المكافئ، وأصله في لغة العرب بمعنى الشرود والفراق، الند بالفتح بمعنى الشرود والفراق، ومنه قولهم: ند البعير أي شرد، ند البعير أي شرد وفارق صاحبه. وعلى هذا فالند في أصل معناه هو الذي يأتي بما يخالف صاحبه، الند هو الذي يأتي بما يخالف صاحبه، يعني الذي تكون منه المناوءة، الذي تكون منه المناوءة والمنازعة. فالله تعالى جل عن الأنداد، جل عمن يكافئه أو يساميه بحيث ينازعه أو يناوئه سبحانه وتعالى، فلا أحد يستطيع ذلك. وهذا هو الذي جاء به كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا. فهذا كله يدل على المطلوب، يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الأنداد وعن المكافئين والمناوئين. قوله رحمه الله تعالى: وتنزه عن الصاحبة والأولاد. الصاحبة هي الزوجة، سميت كذلك لأنها تصحب زوجها لا تفارقه. والأولاد جمع ولد، وهو معروف ويشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. فالله سبحانه وتعالى تنزه عن الصاحبة، لا زوجة له، وتنزه عن الولد، لا ولد له، لا ذكر ولا أنثى، كما في قوله تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وكما في قوله تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وكما في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. فهذا كله يدل على هذا الأمر، وهو معروف أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة والولد. ونفي الولد عن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا يشمل الذكور والإناث، وهذا فيه رد على من أثبت هذا أو ذاك. يعني عندما نقول يشمل الذكور، هذا رد على من أثبت لله ولدا ذكرا، كما قالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وعندما نقول أيضا يشمل الإناث، فيه رد على من أثبت لله ولدا من هذا النوع، كما كانت المشركون يعتقدون في الملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. فكان المشركون يعتقدون أن الملائكة إناث وأنهم بنات لله سبحانه وتعالى. فعندما نقول نفي الولد عن الله عز وجل، فهذا يشمل الذكر والأنثى، ويرد على من أثبت هذا أو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ونفذ حكما في جميع العباد لا تمثله العقول بالتخمير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قوله: ونفذ حكمه في جميع العباد، الحكم على قسمين، الحكم على قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. فالحكم الكوني كما سبق في ثنايا الكلام هو الذي يكون بمعنى تدبير الأمر وتصريف الشأن، الضر والنفع، والعطاء والمنع، والإعزاز والإذلال، والإغناء والإفقار، كل هذا يدخل في الأحكام الكونية. فالحكم الكوني هو ما يتعلق بتدبير الأمر، ما يتعلق بتدبير الله تعالى لأمور عباده. والحكم الكوني نافذ، لا يستطيع أحد أن يخالفه، وهو واقع لا يستطيع أحد أن يدفعه، وليس فيه جانب الطلب، ليس فيه جانب الطلب من العباد. يعني من أراد الله تعالى ضره أو نفعه فهذا لا حيلة للمخلوق فيه، وليس فيه جانب طلب من المخلوق: افعل أو لا تفعل. فلهذا يكون واقعا لا محالة، ولا يستطيع أحد أن يخالفه. القسم الثاني الحكم الشرعي أو الحكم الديني، وهو الذي يكون فيه الطلب، يكون فيه الطلب من العباد بالأمر أو النهي: افعلوا، اتركوا، افعلوا، لا تفعلوا. هذا هو الحكم الشرعي الديني. والذي يكون فيه جانب الطلب، يكون فيه جانب التعبد، يكون فيه جانب الأمر أو النهي. وهذا قد يقع وقد لا يقع من العبد، قد يمتثل العبد فيفعل، وقد لا يمتثل فلا يفعل. فهذا هو الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي. فقوله هنا ونفذ حكمه في جميع العباد، ظاهره يقتضي الحمل على الحكم الكوني، يقتضي الحمل على الحكم الكوني، فهذا هو الذي ينفذ في جميع العباد. الحكم الشرعي نافذ بمعنى الاستحقاق، بمعنى أنه يستحق أن ينفذ، بمعنى أن الخلق عليهم أن ينفذوه وعليهم أن يستجيبوا له، لا يجوز لهم معارضته. وأما الحكم الكوني فهو نافذ بمعنى الوقوع والإمضاء، لا يستطيع أحد أن يخالف ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا شروع في الكلام على أول أصل ذكره الإمام رحمه الله في هذه الرسالة من أصول الاعتقاد، وهو الكلام في الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. وهو مأخوذ أيضا من قوله فيما مضى جل عن الأشباه والأنداد، فإنه أيضا يتعلق بالأسماء والصفات. قوله لا تمثله العقول بالتفكير، أي مهما تفكرت فيه العقول فإنها لا تستطيع أن تمثله، ولا تستطيع أن تجد له مثالا، ولا تستطيع أن تعثر على شيء يماثله. مهما تفكرت العقول فإنها لا تستطيع أن تمثل الله عز وجل، لا تستطيع أن تجد شيئا يماثل الله تبارك وتعالى. قوله ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، أي مهما تصورت القلوب، مهما تخيلت القلوب، فإنها لا تستطيع أن تتوهم الرب تبارك وتعالى، لا تستطيع أن تجد له صورة معينة أو صفة معينة أو كيفية معينة، لا تستطيع القلوب هذا، ولا يستطيع هذا أحد من الناس. وأكد هذا بقوله استدلالا بقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا تقرير لما سبق أن الله تبارك وتعالى لا يماثله شيء، لا يماثله أحد من مخلوقاته أبدا. وهنا بحث يتكلم فيه العلماء في تفسير قوله كمثله والتعرض للكاف، والأقرب أنها مزيدة للتأكيد، وهي التي يقال فيها الصلة، يقال فيها صلة، صلة يعني تأدب مع كتاب الله تعالى، أن يقال مثلا فيه حرف زائد أو فيه شيء زائد فيقال هذه صلة، المراد بها التأكيد، المراد بها التأكيد. ليس كمثله شيء، ليس هناك شيء يماثل الله تبارك وتعالى. وهو السميع البصير، فهو سبحانه وتعالى السميع، السميع من أسمائه، والسمع من صفاته، وكذلك هو البصير، فالبصير من أسمائه والبصر من صفاته. فهو سبحانه وتعالى له صفات وله أسماء وليس كمثله شيء. فليس معنى أنه ليس كمثله شيء أنه لا صفة له، وليس معنى أنه موصوف أنه كمثله شيء، فهما أمران لا بد منهما: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، التنزيه والإثبات، التنزيه والإثبات. التنزيه عن التمثيل، لا يماثل الله تعالى أحد من خلقه. الإثبات إثبات الصفات، أن الله عز وجل له صفات، موصوف بصفات. فالله تعالى موصوف بصفاته جل في علاه، وهو كذلك له الأسماء التي سمى بها نفسه جل في علاه، ولا يماثله أحد ولا شيء في أسمائه ولا صفاته. فهو السميع لا يماثل سمعه سمع، وهو البصير لا يماثل بصره بصر. وكذلك الأمر في صفاته كلها هي على غاية الكمال والجلال والتمام، على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، لا يماثله شيء في أسمائه ولا صفاته جل وعلا. نعم.
الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
قوله له الأسماء الحسنى والصفات العلى إثبات لهذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد، وهو الإقرار والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. فالله تعالى له الأسماء، وأسماؤه تبارك وتعالى حسنى، ليس فيها شيء سيء، ليس فيها شيء قبيح، بل كلها حسنى تشتمل على أحسن المعاني وأكملها وأفضلها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وكذلك له الصفات، الله سبحانه وتعالى له الصفات، موصوف بصفات، وهذه الصفات علا، يعني بلغت من الجلالة ومن علو القدر ومن سمو الشأن ما لا يماثله فيها أحد سبحانه وتعالى. فليس فيها شيء حقير، ليس فيها نقص ولا عيب ولا آفة، لأنها صفات علا. ثم استشهد بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يأتي بيان هذا مفصلا في موضعه إن شاء الله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، بيان لسعة ملك الله عز وجل، وأن كل شيء مملوك له جل في علاه، وأن ملكيته تسع جميع المخلوقات. وقوله وما تحت الثرى، الثرى هو التراب المبتل. قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، بيان لسعة علم الله عز وجل وأنه محيط بكل شيء. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، السر ضد الجهر، فإذا جهرت بالقول، إذا أظهرت القول وأعلمته، فإن الله تعالى يعلم ما هو دونه، وهو السر الخفاء. وقوله تعالى وأخفى فيه قولان، في تفسيره قولان. القول الأول أنه صفة لمحذوف، والتقدير يعلم السر وما هو أخفى، وما هو أخفى أي من السر، فتكون هنا أخفى صفة لمحذوف، يعلم السر وما هو أخفى من السر، والمراد بذلك مثلا حديث النفس الوسوسة. القول الثاني أنه فعل، أن قوله أخفى فعل، فعل ماض، والمراد وأخفى سره عن الخلق، وأخفى سره عن الخلق، يعلم السر وأخفى سره عن الخلق. وهذا يرجع إليه مثلا مسائل القدر والحكمة والتعليل، كما قال من قال من السلف القدر سر الله في خلقه، تمام؟ فهما قولان في تفسير قوله تعالى أخفى. نعم.
قال رحمه الله أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
هذا تأكيد لما سبق، قوله أحاط بكل شيء علما بيان لسعة علم الله عز وجل، قوله وقهر كل مخلوق عزة وحكما بيان أيضا لسعة حكم الله عز وجل، وأنه لا يستطيع أحد أن يخرج عن ذلك. قهر كل مخلوق عزة، العزة من صفات الله عز وجل ومن أسمائه العزيز، ولها للعزة معاني متعددة، المناسب هنا الشدة، من معاني العزة الشدة. وقهر كل مخلوق عزة، المراد بالعزة هنا ما يعود إلى القهر والغلبة والسلطان. وحكم هذا تفسيره كما سبق أنه يعود إلى الحكم ماذا؟ الكوني. قوله ووسع كل شيء رحمة وعلما بيان أيضا لسعة علم الله عز وجل وسعة رحمته كذلك، فإن الرحمة من صفات ربنا تبارك وتعالى ومن أسمائه الرحمن الرحيم، ورحمته وسعت كل شيء كما قال عن نفسه جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. ثم استشهد بالآية أيضا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، بيان لسعة علم الله تبارك وتعالى، وبيان أيضا لعزته جل في علاه ولا يحيطون به علما. فهو سبحانه وتعالى يحيط علما بكل شيء، وليس أحد ولا شيء يحيط به سبحانه وتعالى علما، ليس هناك أحد يحيط علما بالله تبارك وتعالى، وكما في الآية الأخرى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم.
قال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم وترك التعرض له للرد والتأويل والتشريح والتمثيل.
يقول رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذا تفصيل وبيان للاعتقاد الواجب في أسماء الله تعالى وصفاته. فأهل السنة والحق يعتقدون أن الله تعالى موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم. فالله تعالى هو الذي يصف نفسه، الله تعالى هو الذي يصف نفسه، وما جاء من ذلك فإن أهل الحق يثبتونه ويقرون به، إذا جاء ذلك في الكتاب في القرآن العظيم أو على لسان نبيه الكريم في سنته، لأن السنة وحي من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في شيء من الدين من تلقاء نفسه، وإنما يتكلم بوحي وإعلام من الله عز وجل. فما جاء في السنة كما جاء في القرآن، ما جاء في السنة نثبته ونقر به ونؤمن به كما جاء في القرآن تماما. ثم أكد هذا فقال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن. هنا تقييد للسنة بالصحيح، تقييد للسنة بالصحيح، فالاعتماد في باب الأسماء والصفات على الصحيح من السنة، لأن السنة فيها الصحيح والسقيم، فيها الصحيح والضعيف، فالاعتماد على ما صح، الاعتماد على ما صح من المرويات والآثار، وأما الضعيف وما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعتمد عليه في شيء من أبواب الدين، وخصوصا في مسائل ماذا؟ الاعتقاد. طيب، ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن، ما الموقف منه؟ ماذا نفعل به؟ وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. فيجب الإيمان به، يجب الإيمان وما يتضمنه من الإقرار والإثبات، ما يدخل في حقيقة الإيمان من الإقرار والإثبات، لا بد من الإقرار بهذا الذي جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من إثباته كما جاء، وما يتبع ذلك من العمل، لا بد من العمل بمقتضى هذا، بمقتضى ما ثبت من الأسماء والصفات، ويتبع هذا أيضا وتلقيه بالتسليم والقبول. هذا من الإيمان، أنه يتلقى بالتسليم، التسليم إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان قد وصف نفسه بكذا فهو كما وصف نفسه، نسلم لله عز وجل، لا نعترض ولا نتشكك، وإذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فهو كما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، نسلم للأثر ونسلم للوحي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نعترض ولا نتشكك ولا نضرب الأمثال. والقبول المنافي للرد، نقبل هذا الذي جاء، إذا وصف الله تعالى نفسه بأنه كذا وكذا وكذا فنقبل هذه الصفات، نقبلها ولا نردها، نقبلها ولا نستكبر عليها، نقبلها ولا نتعرض لها بشيء من الطعن أو التزييف أو البغض أو ما أشبه ذلك، هذا كله داخل في حقيقة الإيمان. ثم أكد هذا فقال: وترك التعرض له بالرد. والرد هنا هو الإنكار، الرد هو الإنكار، أن ينكر ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. إذا ثبتت الصفة في الكتاب أو السنة الصحيحة ترد، تدفع، لا تتلقى بالقبول ولا التسليم، هذا هو المراد. فأهل السنة يتركون هذا الرد، لا يتعرضون لصفات الله تعالى بشيء من الرد. وكذلك أيضا لا يتعرضون له بالتأويل، لا يتعرضون له بالتأويل، ما ثبت من الأسماء والصفات لا يتعرضون له بالتأويل. والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. الألفاظ عندما تجيء في الكتاب أو السنة لها ظواهر، وهذه الظواهر لها معان معروفة معقولة. فالتأويل أن يقال المراد باللفظ ليس هذا الظاهر وإنما هو شيء آخر، المراد شيء آخر بخلاف هذا الظاهر. أن يقال تأويل الآية الفلانية، تأويل الحديث الفلاني، تأويل الصفة الفلانية، المراد بهذا كله أن يقال المعنى شيء آخر بخلاف الظاهر. فأهل السنة والحق لا يتعرضون للأسماء والصفات بهذا التأويل، لا يقولون بالتأويل هذا المذكور، وإنما يقولون هذه الأسماء والصفات لها معاني ظاهرة فنثبتها على هذه المعاني الظاهرة ولا نصرفها عنها. قوله والتشبيه والتمثيل بيان لصفة أهل السنة أيضا من تنزيه الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة مع إثباتهم للصفات ينزهون الله عز وجل، يثبتون الصفات، وليس معنى هذا الإثبات أنهم يمثلون الله تعالى بخلقه، ليس معنى هذا أنهم يجعلون لله تعالى ما يكون للمخلوق من النقص أو العيب أو الآفة، ليس معنى هذا أنهم يجعلون لله تعالى ما يكون للمخلوق من القصور والنقص وما ينافي الكمال، بل هم منزهون لله تعالى فيما يثبتونه له، فيثبتون الصفات من غير تمثيل. والمؤلف هنا جمع بين التشبيه والتمثيل، وبينهما فرق سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. هذا إيضاح كلامه رحمه الله، وسنكتفي بهذا القدر. بعد ذلك إن شاء الله نفصل الكلام على اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات إن شاء الله، ونتناول المسائل التي ذكرت في كلام المؤلف بالتفصيل إن شاء الله. والكلام الآخر الذي سيأتي بعد ذلك وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، هذا نرجئه إن شاء الله لما بعد بيان المعتقد الصحيح. نبين أولا المعتقد الصحيح بالتفصيل وبالمسائل إن شاء الله، ثم بعد ذلك نتعرض لقوله وما أشكل من ذلك، لأنه كلام يحتاج إلى تفصيل وبيان، يكون هذا بعد ذكر المعتقد إن شاء الله.